بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن تأملات في سورة الفاتحة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي لقاء سابق تحدثنا عن سورة الفاتحة وما لها من فضائل. هذه السورة العظيمة أول ما يبدأ به من يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم بالله وألتجئ به وأستجير به من شر الشيطان، من أن يضرني في ديني أو دنياي. فمن استعاذ بالله جل وعلا صادقا من قلبه، متذللا مفتقرا إليه، متوكلا عليه، وقاه الله جل وعلا شر الشيطان. ولهذا قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم يبدأ القارئ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأ مبتدئا بتسمية الله تعالى، أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله بكل اسم من أسمائه الحسنى تبركا واستعانة به على التمام والقبول. ولفظ الجلالة الله هو علم على الرب جل وعلا لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها، لما له جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه جل وعلا ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل الخلائق، وكتبها الله جل وعلا للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطرقة، ومن عداهم لهم نصيب منها. يبتدئ المسلم بقراءة هذه السورة بقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف الله جل وعلا بأنه المحمود الذي له الكمال المطلق، مع المحبة والتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالحمد يدل على المحبة والتعظيم. ورب العالمين، الرب اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على انفراده بالخلق والملك والتدبير، ويدل كذلك على كمال غناه عن المخلوقين، وأن المخلوقين جميعا يفتقرون إليه من كل وجه. فالله جل وعلا هو الذي يربي جميع العالمين بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، وهو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. فنحمد الله جل وعلا لأنه تبارك وتعالى يستحق الحمد لكمال أسمائه وصفاته، ولأنه هو الذي أنعم على العالمين. الرحمن الرحيم ثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، والرحمن يدل على رحمته الواسعة لجميع خلقه كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم يدل على رحمته الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم وصف الله جل وعلا نفسه في هذه السورة بأنه مالك يوم الدين، والمالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في ملكوته بأنواع التصرفات. ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الجزاء، أي أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي الله جل وعلا فيه الخلائق جميعا. والله جل وعلا أضاف الملك ليوم الدين لأن ملكه في هذا اليوم يظهر للخلائق جميعا، وتنقطع فيه أملاك الخلق، فلا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، لا من الناس ولا من العبيد ولا من الأموال، كلهم تحت ذلة الله جل وعلا وعظمته، ينتظرون جزاءه تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا ينادي الخلائق يوم القيامة فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يملك أن يجيب، فيجيب الرب تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فنحن نعبدك وحدك لا شريك لك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وعندما نقول العبادة، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نستعين، أي نستعين بك جل وعلا في أداء العبادة، فنعتمد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله جل وعلا أنه هو الذي يحصل هذه المطالب لنا. وها هنا العبد يحتاج في عبادته إلى عون الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كمال الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا وأرشدنا ووفقنا للطريق الواضح الموصل إليك وإلى جنتك وإصابة الحق والعمل به، والمستقيم الذي لا وجاج فيه. فهذا دعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على المسلم أن يدعو به في كل ركعة من صلاته لضرورته إليه. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يسأل المسلم ربه أن يجنبه صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، وصراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال، فهم عملوا ولكن عملهم كان بغير علم. فيكون المعنى: اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة دون ما سواك، فأعنا على عبادتك، ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليهم من أنبيائك وأهل طاعتك من السبيل المستقيم والمنهاج الحق المبين. فهذه السورة على إيجازها احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، ولذلك استحقت أن تسمى بأم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم. فنسألك يا ربنا تبارك وتعالى أن تجملنا بتلاوة القرآن وأن تكرمنا بطاعتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو شيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياكم. سؤالي بارك الله فيكم، أنا لحقت على صلاة العصر ما شاء الله بكثرة زحمة ناس برا.
نعم.
فأنا كنت قاعد قدام ما كان في مكان، فما عرفت إن أي ركعة فاتتني، فهي يعني مكان رولة ثانية. ففي الصلاة أنا التفت يعني على اللي ساري عشان أشوف إنهم قاعدين ولا واقفين، فهل جائز هذا؟ عشان أعرف إن أي صلاة كنت أي ركعة كنت الحق
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله بشيرين، الله يحفظك. نعم أبو عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار.
تحياتي لك شيخ إسحاق.
الله يحييك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، تفضل أبو عمار.
شيخ إسحاق، مشان زكاة الذهب بعد إذنك، هل يجوز أن تعطي بنت الأخت إذا محتاجة؟
بنت الأخت إن شاء الله.
سلامتك يا شيخ،
جزاك الله خير، الله يسلمك. كلام أخرى. نعم فضل الشيخ، سؤال بشيرين، يقول فضل الشيخ أنه دخل في صلاة العصر، يقول لا أعرف في أي ركعة دخلت، فيقول التفت على يساري بعد، يعني فضل الشيخ انتهى الإمام من الصلاة، حتى أعرف هل الذي على يساري سيقوم يصلي وكم سيصلي.
الحمد لله، الالتفات الأصل فيه أنه مكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولكن ليس الاختلاف من ولكن ليس الالتفات من مبطلات الصلاة، ويجوز الالتفات عند وجود الحاجة، وله أدلة كثيرة من ذلك حديث صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بنشاط وخفة، فأتى إلى المسجد فوقف بجانب أبي بكر، وأبو بكر لا يعلم، فضرب الناس بأيديهم على أفخاذهم، قال أبو بكر فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالالتفات إذا وجد سببه وجد الحاجة إليه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يعد ذلك في هذه الحالة من مكروهات الصلاة، وكذلك أيضا لا ينقص من أجل الصلاة الشيء، بل أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى التفات الصلاة، وهذا الالتفات قد يكون ضروريا لنجاة إنسان أو سلامته أو لتحقيق أمر للصلاة فيه مصلحة، كما في سؤال الأخ السائل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عمار يسأل عن زكاة الذهب، يقول حكم أن نعطي زكاة الذهب لابنة أختي، يقول أنها محتاجة.
الزكاة إذا وجبت على الإنسان بشرائطها وواجباتها فإنه مأمور أن يوصل هذه الزكاة إلى مستحقها، والله جل وعلا بيّن لنا مصارف الزكاة ومن يستحقها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين تعطى لهم الزكاة، وقد بيّن أهل العلم أن الزكاة تصح لكل من كان قد استتمت فيه هذه الشروط سوى صنفين من الناس، أن يكون أصلا له بأن يكون أبا له أو أب الأب، فمثل هذا لا يعطى من الزكاة نفقة، وكذلك أيضا من الفروع وهم الأبناء أو أبناء الأبناء، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة نفقة. فإذا كان هؤلاء الأقارب من غير الأصول أو الفروع فإن الزكاة في حقهم لها أجران، أجر على الزكاة وأجر على صلة الرحم. وما ذكرته من أبناء الأخت فإن هؤلاء لا تجبك عليك نفقتهم، فيجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك أو أختك أو لفروعهم، فهذا إن شاء الله مما لا حرج فيه، ولك في ذلك أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، ولكن ينبغي أن تتحقق من كونهم فقراء أو مساكين مستحقين للزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. ننتقل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: زوجتي مريضة ولن تستطيع الصيام، هل عليها كفارة عن كل يوم أفطرت، وكيف تكون الكفارة؟
المريض ينقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه، والقسم الثاني مريض لا يرجى برؤه. فأما المريض الذي يرجى برؤه فهذا الواجب في حقه صيام الأيام التي أفطر فيها بسبب المرض، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي يفطر بسبب المرض ويكون هذا المرض مما ترجى منه السلامة ويتحقق منه البر، وأمكن علاج مثل هذا المرض، فإنه إذا طاب من مرضه وعوفي فإنه يقضي ما عليه من الأيام. والقسم الثاني مرض دائم لا يرجى معه البر، كمثل الأمراض المزمنة التي يحتاج أصحابها إلى دواء بشكل مستمر، أو يحتاج فيه المريض إلى ماء وأكل على دوام الأيام. فمثل هذا المرض الذي لا يرجى برؤه ويكون من وجب عليه الصيام عاقلا، فمثل هذا يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكين. إذن فالذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ويكون دائما ويحتاج فيه صاحبه إلى الطعام وإلى الشراب على الدوام طوال اليوم، فمثل هذا المرض يطعم صاحبه عن كل يوم مسكينا، فإذا وجب اليوم الأول وجب عليه إطعام مسكين، وهكذا. فإذا انتهى من رمضان فإما أن يدفع ما مضى من الأيام جملة واحدة فيطعم 29 مسكينا أو 30 مسكينا بحسب مستقبل الشهر. وقد كان أنس رضي الله عنه لما كبر يأتي في آخر رمضان فيطعم 30 مسكينا، يطعم 30 مسكينا، فنقول له: أطعم مسكينا عن كل يوم، فإن كنت تعلم عين المسكين أو الفقير الذي يحتاج فأعطه وجبة تكفيه وتغنيه، وإن لم تكن تعرف فهناك بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا جمعيات مرخصة ويعرفونها أولاء الفقراء والمساكين، وهم يتولون الإطعام عنك، وما عليك إلا أن تدفع في البند المخصص لإطعام مسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل يقول: أنا عندي 3 أسر وعندي راتبين ولا يكفي لكبر الأسر ومتطلباتهم، ويقول: أعطاني رجل زكاة ماله، فهل يجوز أن أخذ هذه الزكاة؟
زكاة المال تعطى لمستحقها، وذكرت قبل قليل المستحقين للزكاة، وهم الفقراء والمساكين وبقية الأصناف 8، ويعرف الفقير بأنه الذي لا يجد كفايته أو يجد نصف الكفاية، والمسكين الذي يجد أكثر نصف الكفاية فأكثر ولا يجد تمامها فإذا كانت نفقتك وما عندك من المال لا يكفيك لشهرك لتأمين الضروريات والحاجيات الخمسة، وهي المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم، وبعض أهل العلم يزيد المواصلات لمن كانت حاجته إلى هذه المواصلات ضرورية. فإذا كنت لا تستطيع تأمين هذه الحاجيات الخمسة والستة فيجوز من غير تبذير فيجوز لك أن تأخذ الزكاة، وأما إن كنت مستغنيا بهذه الأمور وتطلب الزيادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني أو قوي مكتسب. والله أعلم.
ساك الله خير شيخ. معنا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
تحياتنا لك وتحياتنا للدكتور سالم دوبي الله يحفظكم إن شاء الله.
الله خير.
ومشكورين والله وسلمك الله. بالنسبة عندي الأسئلة ثلاثة أسئلة عندي مختصرة يعني إن شاء الله. بالنسبة لصلاة العشاء يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يصلي العشاء مع الإمام يعني قال لي أن ينصرف كما جاء في الحديث تكتب له أجر ليلة. زين الحين أنا مثلا دخلت الصلاة بس صلاة العشاء فاتتني، دخلت معهم في التراويح وكملت أنا أربع ركعات صلاة العشاء، هل أنا ينطبق علي المكرمة هذه من رب العالمين يعني أن تنحسب لي ليلة كاملة قيام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إلى انصراف الإمام، متى ينصرف الإمام؟ هل لازم الإمام يطلع من المسجد ولا بس مجرد ما سلم خلاص يعتبر انصرف؟ لأن في ناس يقعدون يقولك لا لين ينصرف الإمام. زين الإمام قاعد يتريى الناس تطلع يطلعون عشان يسكر ليتات المسجد ويقفل الباب، وهذا قاعد يتريى الإمام يمشي وراء. زين. والسؤال الثالث سلمك الله، حين قربنا على العشر الأواخر فبيكون في قيام ليل إن شاء الله سواء في المسجد أو في البيت. مثلا أنا صليت في المسجد مع الإمام وصليت الوتر، جيت البيت العيال والعيال قالوا نبغيك تصلي معنا الجماعة، صليت أنا صلاة الجماعة معهم عفوا قيام الليل، وطبعا في ركعة الوتر فشو بسوي أنا ولا وترين في ليلة، فهل يجوز أن أوتر معهم؟ وبس هذا السؤال.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى. حياك الله. تسمر تفضل شيخ. يفضل الشيخ. صلاة بعيسى يسأل عن صلاة العشاء، يقول إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كما جاء في الحديث يقول كتبت له قيام ليلة، فيقول إذا مثلا فاتتني صلاة العشاء ودخلت مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء، فيقول هل ينطبق علي هذا الحديث وأخذ هذا الأجر؟
فضل الله جل وعلا واسع، فالعباد لا يحجرون فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندما قام أحد الأعراب وتكلم في الصلاة فنهره الصحابة وقال وثكل أمياه، فلما فرغ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هي التكبير والتحميد والتهليل، فقال الرجل اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. فإذا أتينا إلى بعض النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من سعى إلى طلب الخير ولم يحصله فإنه يكتب له ما كان يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مع أنه لم يفعل شيء في سفره وفي مرضه ولكن الله سبحانه وتعالى يبلغه الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم من جاء إلى صلاة الجماعة ووجد الناس قد صلوا كان له مثل أجر من صلى، فهذا أيضا يدل على أن الرجل إذا جاء إلى صلاة الجماعة ووجد الناس قد فرغوا من الصلاة فله أجر من صلى في الجماعة. فكذلك أيضا من دخل في الصلاة مع الإمام ولم يدرك أول صلاة التراويح وإنما دخل معه بنية العشاء ثم بعد ذلك أدرك مع الإمام ما بقي من الصلوات، فهنا قد صلى هو مع الإمام حتى انصرف، فنرجو له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولكن النصيحة في ذلك أن الإنسان كما هو معلوم في هذه الأحوال التي شدد فيها على إجراءات الاحترازية أن الإقامة بعد أذان العشاء بخمس دقائق، فهنا يعني المسلم يبادر ويبكر بالحضور إلى الصلاة حتى لا يفوته شيء من الصلاة، وخصوصا أن الوقت ضيق بين الأذان وبين الإقامة، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول يعني متى ينصرف الإمام؟ هل ينصرف بالسلام من الوتر أو يقول ينصرف بخروجه من المسجد؟
المقصود من الانصراف هو التسليم، فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فالمقصود من الانصراف هنا أي البقاء مع الإمام حتى فراغه من الصلاة بالتسليم، فهذا هو معنى الانصراف أي الخروج من الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أي لا يخرج من صلاته، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمقصود من الصلاة الانصراف هنا هو تمام الصلاة والفراغ منها، فإذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم ها هنا قد أتم المصلي الصلاة مع الإمام من أولها وآخرها، ونرجو له الفضل الوارد في الحديث، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا صلى مع الإمام وصلى معه الوتر وأراد أن يتنفل قيام الليل، فيقول فالشيخ جاء في الحديث لا وتران في ليلة، كيف يقول أصنع في هذه الحال؟
إذا أوترت مع الإمام ثم وجدت في نفسك نشاطا فأحببت أن تأم أهل بيتك فلا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي بهم إماما ويصلون خلفك، فأصل الاجتماع في الصلاة ثابت في حديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه عندما زارهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. فأصل الصلاة والاجتماع لها في النافلة مشروع لا حرج فيه، وخصوصا إذا كان ذلك سيحقق مصلحة كإمامة الرجل بأهل بيته واجتماعهم على هذه الصلاة وإشغال هذه الأوقات الفاضلة في العشر الأواخر أو ليالي رمضان بالصلاة وقيام الليل. فإذا صليت بهم إماما وكنت قد أوترت في أول الليل أو أوترت مع الإمام فهنا لا وتران في ليلة، فلا توتر مرة أخرى، وإنما تصلي ما شئت من الصلوات شفعا أي ركعتين ركعتين. فإن أما أحد من في البيت من الرجال أو الصبيان الذين أوشكوا على البلوغ ممن تصح صلاتهم فصلوا وأوتروا فلك أن تصلي معهم الوتر، ولكن إذا فرغوا هم وانصرفوا من الصلاة بالتسليم تأتي أنت بعد ذلك بركعة تشفع لك الوتر، فلا وتران في ليلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول شخص تاجر سيارات يشتري سيارة ويضعها في المزاد ويقوم هو بالمزايدة على السيارة لكي يرفع السعر، فيقول ما حكمه؟
هذا الحكم محرم، لا يجوز الإنسان أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، وهذا ما يسمى بالنجش، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة لا لأجل شرائها وإنما للتغرير بها أو لرفع سعرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا في البيوع ضوابط، فقال صلى الله عليه وسلم في أول ما نهى عنه قال لا تناجشوا، لا تناجشوا. والزيادة في ثمن هذه السيارة بقصد زيادة سعرها وعدم شرائها هو نوع من النجش المحرم، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وعليه أن يترك هذا الأمر بما أنه جعله في المزايدة، يتركه حتى يعني يطلبه من يريده ويرفع سعره من يريده. وأما أنك تفعل هذا الفعل فإنه فعل محرم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خير. حياك الله خير.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لسؤال اليوم عن الطلاق، هو ما هو مع آخر طلاق وماذا يترتب عليه إذا تم تأخيره أو عدم دفعه؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح نعم.
ألو؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر.
حياك الله.
حياك الله. يفضل شيخ سؤال لأخ عمر بالنسبة لمؤخر الصداق، يقول ما هو وإذا أخره الإنسان لم يعطيه للزوجة، فيقول ماذا يترتب على ذلك؟
الأصل أن المهر يكون مقدما ويجوز تأخيره سواء بالشرط أو بغير شرط، فمؤخر الصداق هو جزء من المهر، وبعض الناس يفصل بين مؤخر الصداق وبين المقدم في المهر، لا هو من جملة المهر. فالمهر مثلا 50,000 درهم، ولكن هذا المهر قد قسم إلى قسمين، قسم يدفع معجلا وقسم يدفع مؤخرا، فالذي يدفع معجلا يسمى المعجل أو المقدم، والذي يدفع لاحقا يسمى مؤخر. فهذا المؤخر هو جزء من المهر، ولكن يختلف استحقاق هذا المهر المؤخر بحسبه، فقد يؤخر إلى أجل معين، كان يقال يستحق المهر المؤخر بعد سنة، فبعد سنة من الزواج أو بالدخول مثلا أو بولادة أول مولود يستحق المهر المؤخر. ولكن غالب ما عليه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة أنه يؤخر المهر إلى أقرب الأجلين، البينونة أو الوفاة. وعندما نقول أن هذا المهر يستحق بأحد هاتين الحالتين، معناه أنه لا يلزم الزوج دفع هذا المهر المؤخر إلا في هاتين الحالتين، فذمة الزوج بريئة من المطالبة. فمثلا لو أن امرأة بعد زواجها بسنة جاءت إلى الزوج وقالت له أريد مؤخر الصداق، فقال الزوج لن أعطيك المهر المؤخر، الحق هنا مع الزوج وليس مع الزوجة، لأنه لم يأتي أجل استحقاق هذا المهر المؤخر. أما إذا جاء وقت استحقاق هذا المهر المؤخر، كأن يكون الزوج طلق زوجته، فهنا يجب على الزوج أن يؤدي مهر المرأة، أو أن هذا الزوج توفي، أو أن الزوجة توفيت الزوجة أو توفي الزوج، فهنا تستحق المرأة هذا المهر المؤخر، ويؤخذ من الزوج قبل قسمة التركة، أو عند موت الزوجة مثلا يجب على الزوج أن يؤدي ما عليه من مؤخر الصداق لزوجته التي توفيت، ويعطى هذا المهر إلى ورثة الزوجة التي توفيت. والحالة الثالثة التي تبرأ بها الذمة، لو أن الزوج مثلا أعطى زوجته المهر المؤخر، فمثلا من طيب خاطر الزوج بعد سنة أو سنتين من الزواج مثلا قال: هذا المهر الذي علي أعطيتك إياه، ويشهد عليه أنه أعطى المرأة مهر مؤخر صداقها. فإذا المهر المؤخر لا يستحق ولا يجب على الإنسان إلا إذا وجد سببه، وهو في أغلب ما يقضى به في المحاكم إما البينونة بالطلاق أو الوفاء، أي وفاة أحد الزوجين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وأجبنا عن هذا السؤال فضل الشيخ في بداية اللقاء، لكن كان فضل الشيخ لم يسمع الإجابة. يقول: عندي ثلاث أسر وعندي قراتبين، ولا يكفي لكبر الأسرة ومتطلباتهم، فيقول: أعطاني رجل زكاة ماله، هل يجوز أن أخذ هذه الزكاة؟
نعم، أجبنا قبل قليل عن هذا السؤال ونعيد الجواب عليه باختصار. الزكاة إنما يستحقها من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وهم الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين إلى آخر من ذكر الله من يستحق هذه الزكاة. والفقير هو الذي لا يجد النفقة والكفاية، أو يجد دون نصف الكفاية، فمثل هذا الفقير يعطى من الزكاة. وكذلك أيضا إن كان مسكينا، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولا يجد تمامها، بمعنى آخر عنده راتب، ولكن هذا الراتب إذا مضى نصف الشهر أو مضى أكثر من نصف الشهر يفرغ ما عنده من المال، ويحتاج إلى إعانة أو إلى من يداينه، أو يمر بضائقة مالية فيما تبقى من أيام الشهر. فإذا كان مثل هذا الفقير أو المسكين لا يمكنه تأمين احتياجاته الأساسية، الاحتياجات الأساسية هي المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم، وبعض أهل العلم يزيد المواصلات إن كان يحتاج إليها، فهذه خمسة أو ستة أمور. إذا كنت لا تستطيع تأمين هذه الأمور الخمسة أو الستة لشهرك، فإنه لا حرج عليك إن شاء الله أن تأخذ من زكاة المال. وأما إن كنت تستطيع تأمين هذه الأمور ولكنك ترغب في رفاهية أو زيادة في المال، فهذا هنا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الزكاة، لأنك غني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعود فضل الشيخ أيضا نجاب على الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم مسح اليد على الوجه بعد الانتهاء من الصلاة؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح يده بعد الدعاء، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب كرفع اليدين وتكرار الدعاء ثلاثا والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم رفع الصوت ورفع اليدين بالدعاء والمسألة ونحو ذلك من الآداب التي كلما تأدب بها المسلم في دعائه كان دعاؤه أرجى إلى القبول وأحرى إلى الإجابة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول علي قرض للمصرف ثمن المنزل، ويقول احتفظ بمبلغ من المال للطوارئ وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجب في هذا المال الزكاة؟ ويقول علي دين للمصرف.
المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان ملكه على هذا المال ملكا تاما فإنه يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله. وأما ما عليه من ديون فإن كانت هذه الديون ديونا حالة عليه في عامه فإنه يجوز له أن يحسم مما عنده من المال هذا المبلغ من الدين لسنته فقط، بمعنى أنه إذا كان عليه دين يقال مثلا 500,000 درهم وعنده مال بلغ النصاب وعليه دين، هذا الدين 500,000 ولكن قسط عامه فقط 100,000، فإنه يجوز له والله أعلم أن يخصم هذه 100% من هذا الذي المبلغ الذي وجبت عليه الزكاة. وأما إن كان أكثر من عام أو أن هذا المال ادخره ولا علاقة له بهذا الدين فمثل هذا المال يجب عليه أن يزكيه لتمام شروط الزكاة على هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ حميد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد، تفضل.
مرحبا. طبعا كان عندي سؤال واحد بس، هو صليتي فجر ونمت واستحلمت.
نعم.
استحلمت، هل استحلام عليه قضاء ولا شو ولا بس هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حميد. نعم. نعم نعم. أخت أماني تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤالين.
نعم.
الأول أنا بزكي على الذهب حقي اللي بلبسه، أنا لبس عادي بلبسه يعني ما ب...
نعم.
يعني مو للتجارة أو للاكتناز بس بزكي عليه، هل يجوز إني أزكي عليه لأختي وأولادها الفقراء في بلادي؟
نعم.
والسؤال الثاني، عندنا بقعة أرض اشتريناها قبل يمكن أكثر من 10 سنوات، هاي اشتريناها عشان نبنيها بس ظروفنا تعثرت ما قدرنا نبنيها، هل عليها هذه الأرض زكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير اختمانا. حياك الله. تسمعين جاف الشيخ. نعم. جاف الشيخ، سؤال الأخ أحمد يقول أنه إذا كان الشخص صائم واحتلم في نهار رمضان هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟
من نام قبل الفجر واستيقظ فوجد أنه قد احتلم بعد أن دخل عليه وقت الصيام، أو أنه نام في أثناء نهار الصيام فاحتلم فلما استيقظ وجد أنه قد احتلم، فهذا لا يؤثر في الصيام ولا ينقص من الأجر، والصيام صاحبه صحيح، وإنما يجب عليه فقط أن يغتسل وأن يؤدي ما عليه من الصلوات إن فاتته صلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل فيصوم ثم يغتسل فيصوم، فالجنابة إذا كانت في أثناء النوم فإنه لا أثر لها على صحة الصيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أختماني تقول أن عندها ذهب حلي تلبسه فتريد أن تخرج زكاة هذا الحلي وتعطيه لأختها وأولادها الفقراء.
من ملك مالا زكويا فزكاه فإنه يصرفه إلى مستحقه، وإنما لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع نفقة. فمن كان عنده أب أو عنده أبناء فإنه لا يجوز أن يعطيهم لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء ممن تجب عليه نفقتهم. أما إن كانوا إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات أو فروعهم فإنه لا حرج إن شاء الله في إعطاء الزكاة مثلا للأخت أو لأبنائها، لأن هؤلاء لا تجب نفقتهم عليها. ومن زكت مثل هذه الزكاة، أعني أنها أعطت هذه الزكاة لأرحامها من الإخوان الأخوات أو أي رحم من الأرحام، فإن الزكاة ها هنا لها أجران. الأجر الأول هو أجر إخراج هذه الزكاة، والأجر الثاني هو أجر صلة الرحم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول اشترينا قطعة أرض وتقول للبناء ولم نستطع لتعثر حالنا الاقتصادي، فتقول فضل الشيخ هل على هذه الأرض زكاة؟
من ملك عرضا من الأعراض كسيارة أو أرضا أو نحو ذلك ولم يقصد به الاستثمار أو يقصد به المضاربة بالبيع والشراء، فمثل هذه الأرض وهذه السيارة ليس فيها زكاة، بما أنك هذه الأرض أخذتها لكي تبني عليها بيتك أو محل السكنة، فمثل هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة ولا يجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.